بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. نعم.
صفحة
قال: فصل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال في وصف 70 ألفا: 1482.
صفحة.
إيه 1482، نفس الطبعة اللي معي.
نعم.
1482.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وزاد مسلم وحده: ولا يرقون. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع. انتهى كلامه.
اي نعم، يعني هذا ما ذكره ابن القيم عن ابن تيمية، هذا ما ذكره شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام هذا قول وقول جماعة من أهل العلم، لكن خالفه غيرهم وحملوا المعنى على ظاهره، فإنهم لا يسترقون ولا يرقون. الرقية غير الشرعية، الرقية غير الشرعية، ولهذا ذكر في حشية قال: انظر اقتضاء الصراط ومجموع الفتاوى والرد على البكر. واعترض بعضهم على كلام شيخ الإسلام كما في الفتح، وأجاب عنه شيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيزي الحميد، هات كده الفتح 11/49. نعم. فعلى كل العلماء قد تكلموا في هذه اللفظة بين قائل بأن هذا وهم من الراوي، وبين قائل بأن لها التخريج الصحيح، مثل هذه الألفاظ. إذن يعني شوفوا، مر معنا أيضا في قصة أم حبيبة من مر. ولهذا يا إخواني لا يسارع الإنسان في الحكم على الأحاديث بمجرد هذه الألفاظ، ثم إنه حتى لو حصل وهم في لفظة أو كذا والحديث ثابت صحيح فلا يضعف الحديث بهذا، يقال حديث صحيح، إنما اللفظة يكون الكلام فيه، والكلام في المعنى محتمل. هناك أشياء في بعض الروايات قد يجزم بأنها وهم، لأنه لا سبيل إلى تأويلها ولا إلى تخريجها أبدا. أما أنك تحكم على لفظة بأنها مخالفة أو فيها وهم أو كذا بحسب اجتهادك أنت، فهذا من باب الاجتهاد. وهذه اللفظة قد رواها مسلم من طريق سعيد بن منصور. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف ترك الاسترقاء، فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه، وهذا شيء وهذا شيء.
لكن هذا في الرقية الشرعية، اللي هو لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، فيحمل ولا يرقون على غير الشرعية، يعني الرقية غير الشرعية. ما
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقية، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقوهم ولا يكوهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وسعيد بن منصور حافظ
إمام، نعم،
وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه.
يعني قاعدة تغليط الراوي مع إمكان نعم تصحيح الرواية
لا يصار إليه،
نعم.
والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذلك يقال له والذي يفعل غيره به ذلك، يعني أنه يعني ألا يمكنه منه لأجل تمام
يعني
التوكل.
يعني إذا قلت أنت لا يطلب الرقية توكلا على الله عز وجل، فقد يقال أيضا ولا ينبغي أن يترك أحدا يرقيه ولو من غير طلب، اعتمادا أيضا على الله وتوكلا على الله، نعم.
قال فكذلك يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن
يبقى هذا متروك وهذا متروك. الرقى لا يرقون ولا يسترقوا، كل منهما متروك حسما للمادة، نعم،
لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله.
يعني إذا المعنى الموجود في يسترقون على كلام ابن حجر يقول يمكن أن يتصور أيضا في لا يرقون، وما يكون هناك إشكال، فبلا تأتي أنت تقول كيف لا يرقون والنبي كان يرقي كيف؟ فكلام ابن حجر أن هذا المعنى هو الموجود. فهؤلاء تركوا ماذا؟ الطلب وتركوا الرقية، نعم.
ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب. وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم وما عادهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح. قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم، والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه، فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء، إذ لا فرق بين الذكر والدعاء. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى ورقى فقد وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى وفعله السلف والخلف، فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم، وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا، وليس كذلك لما سأبينه. وجوز أبو طالب ابن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا. وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث
رفع، يعني ليس أن السابقين يحصرون في هؤلاء 70,000، لكن من جملتهم، نعم.
وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رافعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو ألا يدخلها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة
تبوأوا.
فهذا يدل على أن مزية 70 بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته عرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم. وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة، وهي خصوصية أخرى، وقوله لا يتطيرون.
نعم، إلى غير ذلك. يعني إذا لم يسلم ابن حجر رحمه الله تعالى بهذا، كما قلنا المسألة يا أخواني إذا جاءت من قبل التأويل فالمسألة تحتمل، ولكن الحقيقة أقرب مما ذكر ابن حجر في تخريج ليرقون أن يقال هذه الرقية الغير شرعية، فهم لا يرقون رقية غير شرعية. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح ونحوه من حديث أنس، وهذا يحتمل أن يكون نفيا.
هذا كلام تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان. نعم.
وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه.
نعم.
وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سلمة،
يعني التعبير بالنفي أبلغ من التعبير بنهي هنا، لأن النبي قال لا عدوى ولا طيارة ولا كذا، ما قال لا تطيروا ولا غير ذلك، فالتعبير بالنفي أبلغ. لماذا؟ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والمراد أنه لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها، وإلا فهناك عدوى يجعلها الله سببا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم.
وقد روى ابن ماجه في سنن من حديث سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
نعم.
وهذه اللفظة وما منا إلا إلى آخره مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارف الشرك.
نعم، ولكن بعض يعني خالف في هذا ولم يجعله إدراجا. نعم.
وفي أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك.
نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون، فقال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار، فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه
نعم. ولهذا لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولا نفس المؤمنة إلا بالتوحيد، لا بد أن يكون معها التوحيد، فمن خرج عن التوحيد فإنه يكون مشركا كافرا. لكن أهل التوحيد يتفاضلون فيه، فمنهم من عنده أصل التوحيد وليس عنده الكمال، ومنهم من عنده في ذلك الكمال ثم يتفاضلون، فالناس يتفاضلون في هذا الباب، لكن لابد أن يكون عنده أصل التوحيد، لازم، ما يدخل الجنة إلا من عنده أصل التوحيد. نعم. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة. نعم.
والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته، فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة.
نعم.
وفي الحديث المعروف أقر الطير على مكانتها. قال أبو عبيد في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا إليها
مكيناتها. نعم.
قال أقر الطير على مكيناتها. قال أبو عبيد في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا إليها، أقرها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تتعدوا ذلك إلى غيره، أي أنها لا تضر ولا تنفع،
لا هي ولا غيرها. نعم.
وقال غيره المعنى أقرها على أمكنتها، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير، فإذا خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره، وإذا أخذت ذات الشمال رجع ولم يمضي، فأمرهم أن يقروها في أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك، ونهاهم عنه كما أبطل الاستسقام بالأزلام.
وعودنا خيرا من ذلك والحمد لله، وهو الاستخارة، أن الواحد منا إذا هم بالأمر فإنه يركع ركعتين من غير الفريضة ويدعو بهذا الدعاء العظيم الذي يتضمن التوحيد الكامل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى غير ذلك. فلا حاجة لنا إلى طيرة ولا إلى استقسام بأزلام ولا إلى شيء من هذا، الحمد لله عندنا توكل على الله بالعبادة الشرعية وهي عبادة التوحيد، الاستخارة ثم الاستشارة بأحد الصالحين، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. نعم.
وقال ابن جرير معنى ذلك أقر الطير على التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي بها مستقرة، وامضوا لأموركم، فإن زجركم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا. وقال آخرون هذا تصحيف من الرواة وخطأ منهم، ولا نعرف المكنات إلا اسما لبيض الضباب دون غيرها. قال الجوهري المكن بيض الضب. قال ومكن الضباب طعام العريب لا تشتهيه نفوس العجم. وفي الحديث أقر الطير على مكناتها ومكناتها بالضم والفتح. قال أبو زيد الكلابي وغيره إن لا نعرف للطير مكنات وإنما هي وكنات، فأما المكنات فإنما هي للضباب. قال أبو عبيد ويجوز في الكلام وإن كان المكن للضباب أن يجعل للطير تشبيها بذلك، كقولهم مشافر الحبش،
وإنما المشافر للإبل، وكقول زهير يصف الأسد له لبد أظفاره
له لبد أظفاره
لم تقلم، وإنما له مخالب.
إيه نعم.
قال هؤلاء فلعل الراوي سمع أقر الطير على وكوناتها بالواو، لأن وكونات الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوي إليه. وفي أثر آخر ثلاث
يقول في الحاشية فتحصل في المكينات أربعة أقوال: الأول أن المراد بها الأمكنة، الثاني أنها جمع مكينة ويسم من التمكن، والثالث أنها مصحفة عن الوكونات، والرابع أنها بيض الضباب واستعير للطير. نعم.
وفي أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى: من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة. وقد رفع هذا الحديث.
نعم.
فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله.
قال اسناده شديد الضعف. نعم. في الحاشية.
قال ابن القيم: فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر وخواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا في الخير أو الشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عنده؟ والله لا تصحبني، لا تصحبني.
انظر ماذا، كيف كان الصحابة والسلف يحسمون مادة التعلق بغير الله عز وجل. لما قال الرجل كان جيس بن عباس حينما مر طائر يصيح فقال: خير خير. قال ابن عباس: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. وقال وخرج طاووس مع صاحب له سفر صاح غرابا، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: أي خير عنده؟ والله لا تصحبني، والله لا تصحبني. لمجرد كلمة قال: والله لا تصحبني. يقول في الطائر خير. إذن ماذا لو رأى طاووس أهل البدع والانحراف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ نعم. وهذا قال هذه الكلمة. نعم.
وقيل لكعب: هل تتطير؟ فقال: نعم. فقيل له: فكيف تقول إذا تطيرت؟ قال: أقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا قوة إلا بك. وكان بعض السلف يقول عند ذلك: طير الله لا طيرك، وصباح الله لا صباحك، ومساء الله لا مساءك. وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم: فنظرت فإذا القمر في الدبران، فكرهت أن أقول له، فقلت: ألا تنظر إلى القمر؟ ما أحسن استواءه في هذه الليلة. قال: فنظر عمر فإذا هو في الدبران. قال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم. إن لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكن نخرج بالله الواحد القهار.
توكل عليه، نعتمد عليه. نعم.
فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفأل؟ ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي
يعني
صلى الله
عليه وسلم. هل يعارض ما سبق التعلق بمثل هذه الأشياء وأن السلف نهوا عن ذلك؟ هل يتعارض مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الفأل وهي الكلمة، مع أنها لا تأتي بخير ولا بشر؟ أليس هذا من نوع التعلق الذي قد يعارض ما ذكرتموه؟ فإن قيل
فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفأل؟ ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وخيرها الفأل. وفي لفظ: وأصدقها الفأل. وفي لفظ: وكان يعجبه الفأل. وفي لفظ مسلم: ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. وقال: إذا أبردتم لي إلي بريدا فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه. وروي عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال الرجل مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي ما اسمك؟ فقال رجل حرب. فقال له النبي اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال رجل يعيش. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعيش نحلب. فحلب
يعيش احلب يعني احلب يعيش. نعم.
زاد ابن وهب في جامع في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن. وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي
لكن علق المحشى على زاد ابن وهب في جامعه علق فقال من مرسل محمد ابن إبراهيم التيمي ولا يصح ولا يصح. نعم.
وفي جامع ابن وهب أن رسول الله
قال أيضا وفي جامع ابن وهب علق المحشي فقال من مرسل يزيد بن أبي حبيب وفيه لين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال ما سميتم هذا الغلام؟ فقالوا السائب. فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله. قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله.
الله.
وفي صحيح البخاري من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد.
الله أكبر. ليت أغير. قد سبق أن شرحنا رسالة في من غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه رسالة خاصة بهذا ولله الحمد. نعم.
وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟
قال
جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. فقال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا.
فكان كما
قال عمر.
يا الله. واحد اسمه جمرة ابن شهاب من الحرقة بحرة النار بذات لظى. نعم. مع أن الأسماء لا تأتي يعني شيء من نفسها ولكن سبحان الله. ولهذا النبي لما رأى سهيل بن عمرو بعد حصول مفاوضات ووفود يوم الحديبية فقال أرى أن الله قد سهل لكم. فانتقاء الاسم الحسن طيب ويرجى من الاسم الحسن أن يرزق الله سبحانه وتعالى الإنسان المسلك الحسن والطبع الحسن. فسهل بخلاف صعب. والاسم الذي يرجو به الإنسان فضلا من الله سبحانه وتعالى قد يتحقق له بحسب رجائه بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجارد عن الشعبي
قال ولهذا انتقاء الأسماء مهم. إنسان ينتقي الاسم ويرجى أن يكون له منه نصيب إن شاء الله. ينتقي الاسم. وابن القيم له فصل بديع جدا في الزاد فيما يتعلق بالأسماء. نعم.
وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجالد عن الشعبي قال جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما اسمك؟ قال شهاب. قال ابن من؟ قال ابن جمرة. قال ابن من؟ قال ابن ضرام. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال وأين منزلك؟ قال بحرة النار. قال ويحك أدرك منزلك وأهلك فقد احترقوا. قال فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم.
نعم. قال في حاشية انظر الإصابة. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ما استطاع في تناعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. وفي الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة.
نعم.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرسا قد لوح بذنبه ورجلا قد استل سيفه فقال له شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم. وكذلك قوله لما
قال في الحاشية شم سيفك أي أغمده. والشيم من الأضداد يكون سلا وإغمادا، يعني تستعمل اللفظ في معنى وفي ضده عند العرب، هذا الذي يسمى بالأضداد، وهذا من ثراء هذه اللغة وخصائصها العجيبة. ولهذا أفضل لغة لغة العرب، ولهذا نزل بها أعظم كتاب، وهي لغة أهل الجنة. نعم.
وكذلك قوله لما رمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمي حضرت الحرب.
كذلك قول لما رمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي فقتله. واقد بن عبد الله لما رمى عمرو بن الحضرمي فقتله فقال واقد فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمي حضرت الحرب. يقول في حاشية هذا من كلام اليهود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما خرج النبي
هذا من كلام اليهود لما رمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي فقتل فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمي حضرت الحرب. وقدت الحرب عمرت الحرب حضرت الحرب. نعم.
ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسأل عنهما فقالوا اسم أحدهما مسلح والآخر
مخرق
وأهلهما بنو النار وبنو حراق فكره المرور بينهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين. وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية فقال له
ليس هذا من باب الطيارة والتشاؤم بهذه الأشياء أنه قد تأتي هذه الأشياء بخير وشر، وليس هذا مما يدخل في ما أمضاك أو ما منعك، وإنما هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب البعد عن الأشياء التي قد تغير النفوس، وأيضا إنما هو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى إذا سلك غير هذه المسالك. وليس أن الجبل إذا كان مثلا اسمه كذا أو الوادي إذا كان اسمه كذا فإنه حتما ولا بد يقع شر، لا، وإنما الإنسان دائما يلجأ إلى الأسماء الحسنة والروائح الحسنة الطيبة والمناظر الطيبة. ولهذا النبي قال وحبب إليه من دنياكم النساء والطيب. نعم.
وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية يقال له الدعان وقال له اشتره مني فقال له معاوية هذا مال يقول
دعان كسحاب. قال الحشية دعان كسحاب واد بين المدينة وينبع. وخبر كراهة معاوية للشراء في المغانم المطابة. نعم. ووفاء الوفاء في سياق آخر.
وقال له اشتره مني، فقال له معاوية هذا مال يقول دعني.
يعني من دعان يعني.
ولما نزل الحسين بن علي رضي الله عنه بكربلاء قال ما اسم هذا الموضع؟ قالوا كربلاء. قال كرب وبلاء.
نعم.
ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه وكل بني أم سيمسون ليلة ولم يبقى من أعيانهم غير واحد، فقال له عبد الله ما أردت إلى هذا؟ قال لم أتعمده. قال هو أشد علي.
نعم.
وقد كره السلف ومن بعدهم أن يتبع الميت بنار إلى قبره من مجمر أو غيره، وفي معناه الشمع. قالت عائشة رضي الله عنها لا تجعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار.
نعم.
ولما بايع طلحة بن عبيد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكان أول من بايع، قال رجل أول يد بايعته يد شلاء لا يتم هذا الأمر له. ولما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرياحي من المدائن في 3000 وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتي نصيبين ورأس العين حتى يأتي الرقة فيقيم بها، فصار معقل حتى نزل الحديثة. فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فذهب به، فقال شداد بن أبي ربيع الخثعمي ستصرفون من وجهكم هكذا لا تغلبون ولا تغلبون لافتراق الكبشين سليمين، فكان كذلك.
نعم.
ولما بعث معاوية في شأن جحر بن عدي وأصحابه كان الذي جاءهم أعور يقال له هدبة، وكانوا 13 رجلا مع حجر، فنظر إليه رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل نصفنا، لأن الرسول أعور. فلما قتلوا 7 وافى رسول ثان ينهى عن قتلهم فكفوا عن الباقين.
سبحان الله.
وقال عوانة بن الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع، فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب قم فبايع، فقال عبيد الله قم يا مصعب فبايع، فقام فبايع فتفاءل الناس وقالوا أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليكونن في أمره صعوبة ليكونن في أمره صعوبة أو شر، فكان كذلك. وقال سلمة بن محارب نزل الحجاج في محاربته لابن الأشعث دير قرة، ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم، فقال الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره والله لأقتلنه.
يعني أخذ هذا من الأسماء قرة ودير الجماجم، ابن الأشعث في دير الجماجم والحجاج في قرة، فقال الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمر والله لأقتلن. نعم. فلهذا إذا نزلت وديا فاختر الواد الذي له اسم حسن وسم ولدك الاسم الحسن وأرسل رسولك الذي اسمه حسن، استبشر بهذا عسى أن يجعل الله له من ذلك نصيبا. شوف النبي لما أراد أن يغير حزن إلى سهل فقال لا أغير اسما سمانيه الله، قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزون. يعني ممكن يا إخوانا هذه الأشياء ترجع إلى اسم، ترجع إلى كذا، ممكن. سبحان الله. سمى ولدك حزن، ما لك ولي حزن، سمى ولدك سهل، سمى ولدك جمرة، أو لظى، أو شرر. نعم.
وقال عمرو بن مروان الكلبي حدثني مروان بن يسار عن مسلمة مولى يزيد بن الوليد قال كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن نتذاكر أمره، إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقة، فقال قتلت الوليد ورب الكعبة، فكان كما قال.
نعم.
وقال داود بن عيسى بن محمد بن علي: خرج أبي وأبو جعفر غازيين في بلاد الروم، ومعه غلام له، ومع أبي جعفر مولى له، فسنحت له أربعة أضب ثم مضت
قال جمع ضبي حاشية قال جمع ضبي نعم
ثم مضت تخاتلنا حتى غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد، فقال لنا أبو جعفر: والله لا نرجع جميعا. فمات مولى أبي جعفر، وأمر بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول: هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه. فقال: ويلك، غني غير هذا. فغنت: هذا مقام مضطرد هدمت منازله ودوره.
نعم.
فقال: ويلك، غني غير هذا. فقالت: والله يا سيدي ما أعتمد إلا ما يسرك ويسبق إلى لساني ما ترى. ثم غنت:
يعني أنا أريد والله أن أقول ما يسرك، ولكن هذا يسبق إلى لساني. نعم.
كليب. ثم غنت: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيصر جرما منك ضرج بالدم. فقال: ما أرى أمري إلا قريبا.
نعم.
فسمع قائلا يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
نعم.
وقد ذكر في حرب بني تغلب
المهم ذكر ابن القيم في على نفس هذا النحو قصصا كثيرة وأقوالا كثيرة إلى أن قال وثبت في الصحيحين صفحة 508 من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة.
قال: وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، وفي لفظ فيهما: لا عدوى ولا صفر ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وفي لفظ آخر فيهما: إن يكن الشؤم في شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة. وفي بعض طرق البخاري: والدابة بدل الفرس. وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشؤم. وقال البخاري: إن كان في شيء. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
في الصحيحين لا يورد ممرض على مصح، وقال في مسلم وفي الصحيحين كما في قال في الحاشية وصحيح البخاري. نعم.
وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى.
نعم.
وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة.
نقف عنده. قال ابن وهب
تتمة الفصل
بس ماشي هذا.
وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح الحديث. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على ألا يورد ممرض على مصح الحديث. قال: فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية. فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت. قال أبو سلمة فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. قالوا فهذا النهي عن إيراد الممرض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصح.
قالوا فهذا نهي عن إيراد
الممرض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصح. وقال مسدد حدثني يحيى عن
يعني إذا دخل عليه الممرض قال من أجل الطيرة تلحق المصح، يعني يجد في نفسه الشيء وإن كان دخوله لا يغير من قضاء الله شيئا. نعم.
وقال مسدد حدثني يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي،
والذي يظهر الله أعلم أن النهي عن الإيراد هنا أنه إذا كان في مرض معدن فإن هذا سبب في نقل عدوى وإن كان قد يتخلف، وأما إذا كان بغير عدوى فلما يدخل على قلبي الصحيح من ضيق صدر. نعم.
وقال مسدد حدثني يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك، فكرهت أن أحدثه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وإن كانت الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا. وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد.
نعم. طيب هذا انتهى الفصل، وهذا كما قلنا كل هذا يا إخواني محمول يعني ما يجد الإنسان في نفسه، فالطبع السليم يميل إلى الاسم الحسن والمنظر الحسن وكذا، ليس أنه يتعلق بهذا بالاسم وكذا وأن الاسم يأتي بشيء أو يرد شيء، لا. كذلك أيضا إنسان قد يضيق صدره من الاسم الذي ليس بحسن، يعني تذهب تخطب امرأة فيقول لك مثلا، فتقول ما اسمها، يقول لك مثلا قاسية. ها بالله عليك أول ما تسمع هذه ماذا تجد؟ ما اسم هذه الفتاة التي تريد أن تخطبها؟ حينما تذهب يقولون لك فلان عنده بنت إذا فخطبها، فتذهب فتجلس مع بها فتقول البنت ما اسمها، فيقول لك قاسية قاسية، وهو اسمه إيه؟ شديد، قاسية بنت شديد، فاخرج ولا تأكل الزبيب، اخرج على طول. قاسية بنت شديد ماذا تريد؟ هي ناقصة، لكن ما اسمها؟ سهلة بنت عبد الله. طيب ما شاء الله ما شاء الله مثلا. فالإنسان يجد ينقدح في نفسه انشراح أو صدود، انقباض أو فرح وسعادة، هذا المراد، وليس أن الاسم فيه شيء ويأتي بشيء أو يمنع من شيء. انتبهتم من الملحظ؟ هذا الذي كان يحبه النبي، يحب الفأل الحسن، كلمة طيبة. يعني أنا خارج الآن أسافر السعودية مثلا، وأول ما خرجت من بيته كذا الصباح كذا الساعة 5 لأركب سيارتي وأذهب إلى المطار، أول لسه بفتح الباب خاسر يا خاسر، هذه الكلمة ما تغير من القدر شيئا، لكن ألا ترى ما ينقدح في قلبك؟ ألا ترى ما ينقدح في قلبك؟ لكن اعكس حينما تخرج من باب بيتك فتسمع سالم غانم رابح، تجد في صدرك انشراح، وإلا فلا يتعلق القلب بشيء من ذلك. هذا هو المعنى حتى تستوعبوه يعني بالمثال. من هنا كان النبي يحب الاسم الحسن ويستبشر خيرا وهكذا. يبقى لا تخطب امرأة اسمها ايه؟ قاسية بنت شديد، وإنما سهلة بنت سهل. نعم، في شيء؟ سليمان
قال قوله فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين وفي رواية مسلم التي ساقها المصنف هنا زيادة ولا يرقون، وكأن المصنف اختصرها كغيرها لما قيل
أعد كلامه.
قوله فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين وفي رواية مسلم التي ساقها المصنف هنا زيادة ولا يرقون، وكأن المصنف اختصرها كغيرها لما قيل إنها معلولة. قال شيخ الإسلام هذه الزيادة وهم وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن.
يبقى شيخ الإسلام ما تكلم من جهة الإسناد ولا من جهة الراوي في إسناده ولا الطريق، إنما ذكر من جهة المعنى. نعم.
وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، وقال أيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي في أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقوهم ولا يكوهم ولا يتطيرون. وكذا قال ابن القيم، ولكن اعترضه بعضهم بأن قال تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى
هذا كلام ابن حجر. نعم.
والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام كذا قال هذا القائل، وهو خطأ من وجوه. الأول أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها، كقول بعضهم المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتماله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا، وأيضا فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا. الثاني قوله فكذا يقال إلى آخره لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل، مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي، فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن أماجة وصححه ابن حبان والحاكم.
قال من؟
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم أيضا. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف من رقى أو رقيا من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال. الثالث في قوله ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه
السلام. أحسن كلام ابن باز له فتوى في مسألة الاسترقاء طلب الرقي، فأنه أيضا قد جاء هذا، قد جاء في بعض الأحاديث جواز الطلب، طلب الاسترقاء. نعم.
ق- قال الثالث قوله ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام إلى آخره كلام غير صحيح، بل هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل، فاعلم ذلك.
تمام. شفته ابن باز في استرقاء طلب الرقي. قد جاء بعد الأثار كما في أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى سوف تكون عندنا الدورة العلمية 59، وهي في شرح العلامة ابن إبراهيم رحمة الله عليه على الواسطية، تقريرات أيضا النكسة هذه. يعني احنا بنحاول أن نأتي يعني بتقريرات الشيخ ابن إبراهيم، مشروحات الشيخ ابن إبراهيم، لأنها مفيدة ومهمة جدا. فلهذا وضعنا هذا الكتاب، احنا بدأنا طبعا كنا بادئينه، هو تقريرات الشيخ ابن إبراهيم على الواسطية، مشينا يعني فيه شيء يسير، لكن ان شاء الله سنأتي به من اوله، سنأتي به من اوله ان شاء الله. فيوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى سوف نبدأ بهذا الكتاب. الشيخ ابن باز يقول في الطلب، يقول 70,000 هم الذين استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وأدوا ما أوجب الله، ومن صفاتهم الطيبة عدم الاسترقاء، ولكن الاسترقاء لا يمنع كونه من 70,000. يعني لو استرق، والاسترقاء طلب الرقية، وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها، فلا حرج. خذ بالي نفائس ابن باز رحمة الله عليه. ولهذا يا إخواني يعني الحمد لله مثل هذه المباحث التي نتناولها دائما، ونحاول يعني أن نلملم أطراف الكلام فيها مهمة. والله يا إخوان يا ليت الإخوة يعني سبحان الله تحرص على هذه الدروس وتكتب مثل هذه الأشياء، يعني مهمة. شوف الكلام في رواية مسلم طريق سعيد المنصور في الرقية لا يرقون، كلام العلماء حول هذا، حتى لا تظن المسألة يعني مجمع عليها خلاص هذه غلط يبقى خلاص غلط، لا، لابد أن تطلع كلام العلماء. الأمر الثاني طلب الرقية، هو ممنوع وهل يمنع من الدخول في 70,000 أم لا؟ أيضا أنت عندك أن هذا أمر متفق عليه، خلاص ما يطلب الرقية ولا ينبغي يطلب الرقية، وإذا طلب فلا يدخل. فالشيخ يقول رحمة الله عليه، شيخ ابن باز، 70,000 هم الذين استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وأدوا ما أوجب الله، ومن صفاتهم الطيبة عدم الاسترقاء، ولكن الاسترقاء لا يمنع كونه من 70,000. نعم من صفاتهم هذا، لكن هذا لا يمنع، إن حصل طلب للحاجة ما يمنع، وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها، فلا حرج في ذلك. وإذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس أن يكتوي، لكن تركه أفضل إذا تيسر غيره، ولكن للأمانة يعني يمكن أن يوجه مثل هذا ويكون المعنى يعني أمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها، يعني اطلبي من يرقيهم، وليس هي التي تطلب لترقي نفسها انما لأولادها. مثل ما اقول مثلا انظر اخ من الاخوة يرقي اولادك، فانت لا تدخل لانك انت لست المرقي، قد يحمل على هذا. لكن عائشة امرها ان تسترقي، الله اعلم هل تسترقي لاحد او لنفسها، اذا كانت لنفسها فيكون هذا دالا على هذا الجواز، إنما إذا كانت لغيرها فيكون هذا الأمر أيضا بعيدا. نعم.
ورد سؤالين للشيخ. السؤال الأول، سائل يستفسر عن معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ما الذي تخوضون فيه، فأخبروه عن أولئك الناس فقالهم الذين لا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال الشيخ هذا جاء في حديث السبعين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه عرضت عليه الأمم وكان فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وخاض الناس في أولئك من هم. لما حدث بهذا الحديث وقام عليه الصلاة والسلام وخاضوا، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الصغر ولم يكفروا، وخاضوا في غير هذا. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخوضون فيه فأخبروه، فقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. هذه من صفاتهم مع تقواهم لله وإيمانهم به واستقامتهم على دينه، هم مع هذا لا يسترقون، يعني لا يسألون الناس أن يرقوهم ولا يتطيرون. الطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، هذه الطيرة ما أمضاك أو ردك بسبب التشاؤم. ولا يكتوون، يعني إذا مرضوا لا يكتوون على ربهم يتوكلون، هذه من صفاتهم العظيمة. ولكن يجوز الكي، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بالكي، ويجوز الاسترقاء، رخص بالاسترقاء أيضا لعائشة وأم أولاد جعفر، لا حرج في الاسترقاء. كونه يطلب من يرقيه لا حرج، لكن تركه أفضل، إذا تيسر دواء آخر غير الاسترقاء أفضل. وهكذا الكي لا بأس به عند الحاجة إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. وأما الطيرة فلا تجوز، وهي محرمة لأنها تشاؤم، لأنها تشاؤم لا يجوز. أما رواية لا يرقون فهي رواية ضعيفة، رواها مسلم ولكنها ضعيفة، وغلط من بعض الرواة لا يرقون، لأن رقية الإنسان لأخيه مطلوبة، كونك ترقي أخاك هذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه.
هذا الشيخ لما ذكر الضعف ذكر بجهة المعنى، وكما خذ المعنى يقبل التأويل، هذا كلام الشيخ تبع الشيخ الإسلام، لكن من جهة الإسناد صحيح، والحديث صحيح، لأنه هذا الحديث هو حديث صحيح، لكن الكلام في لفظة. حتى ولو أنك رجحت أن هذه اللفظة فيها وهم، فإن هذا لا يعود على الحديث بإيه؟ بالضعف. لماذا؟ لأن الحديث ثابت، الحديث ثابت بالطرق الأخرى، لكن الكلام في لفظ، لهذا إذا سلم. ولهذا النووي شارح مسلم هل قال هذا الكلام؟ النووي رحمه الله وفق في شرح مسلم بينه وبين الحديث المثبتة لمشروعية الرقى، قال فقد يظن مخالفا لهذه الحديث ولا مخالفة، بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، لا يرقون، إنما المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناه، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناه كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة. يبقى إذن حمل لا يرقون على ماذا؟ على هذا الأمر، الرقى التي من كلام الكفار، والرقى المجهولة، وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وابن عبد البر قال ذلك أيضا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.